السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تكلمنا في المرة قبل الماضية، وبعتذر برضو عن المرة اللي فاتت للظروف الصحية. تكلمنا عن هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وتكلمنا في مقدمة سريعة عن العرش ومدى عظمة العرش ومدى عظمة خلق هذا العرش العظيم، وأنه أول مخلوقات الله بل وأعظم وأشرف مخلوقات الله سبحانه وتعالى. واستدلينا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. يبقى كان العرش قبل خلق القلم، والقلم الذي كتبت به المقادير فكان قبله، كان عرش الرحمن كان موجودا سبحانه وتعالى وجل جلاله. وقلنا يا جماعة إن مسألة إن سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، مش سبع أشخاص وإنما سبع أنواع من البشر. ربما يكون الأنواع دول تكون بالملايين أو بالمليارات حسب تقدير ربنا سبحانه وتعالى. هؤلاء السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وضحهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. وقلنا ذكرنا إن يوم القيامة لما يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، وإن الشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويؤتى بجهنم لا 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال: يا رب سلم سلم. فهذه اللحظة العجيبة والناس طالعين من قبورهم: يا جماعة والله أنبتكم من الأرض نباتا. احنا تكلمنا أظن المرة اللي فاتت تكلمنا بقى إزاي بقى إن الإنسان لما يكون يعني حينما بلي أو فني كل جسد الإنسان إلا عشب الذنب، اللي هو تلك العظمة الفقارية الصغيرة التي هي ما بين حجم العدسة وما بين حجم الفولة، فهذه العظمة ينزل مطر من السماء، مطر غليظ السمك، ولكن له يعني سمت له خاصيه عجيبه جدا، ان هو بينزل فبيخترق الارض ويخش على العظمه الفقاريه اللي هي باقيه من جسم الانسان. الانسان جسم كله فني خلاص وبقى تراب، وما بيبقى منه الا ايه؟ الا العظمه الصغيره ديت. بالعظمه ديت لا يمكن ان تفنى ابدا ولا تبلى، ولا اي كائن في الدنيا يقدر ان هو يعني يلتهم او معدته تهضم العظمه ديت، فهي لازم لابد ان تبقى. فالعظمه ديت منها يخلق الانسان يوم القيامه، ينزل المطر ده مطر غريب جدا غليظ السمك، ينزل فله خاصيه انه بيخترق تربه الارض، فاول ما ينزل فيخترق التربه وينزل يلامس هذه العظمه بيتفاعل معها مباشره في التو اللحظه، تبتدي العظمه دي تتفتح، يبتدي يطلع منها كائن حي، مش كائن حي يعني كده مخلق بقى شكله ولا لا خالص، يعني يبتدي يتكون منها العظام بتاعت الانسان، خلاص تكونت العظام، يبتدي بعد كده يكسب اللحم، وبعد كده يبتدي الاعصاب والجلد والشعر ومش عارف ايه، وبعدين الملامح، ثم بعد ذلك تجتمع جميع الارواح من لدن ادم عليه السلام الى قيام الساعه، سواء كانوا من الإنس أو من الجن أو من الملائكة أو من الطير أو من الوحش أو من أي كائن على وجه الكون، سواء في السماء سواء في الأرض، كل هذه الأرواح العلوية والسفلية، الأرواح العلوية أرواح المؤمنين وأرواح الأنبياء وأرواح الشهداء، وإحنا قلنا إن الأرواح بتنقسم لخمس أنواع من الأرواح: أرواح الأنبياء، أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين عوام المؤمنين، أرواح العصاة، أرواح الكافرين. يبقى إذن خمس أنواع من الأرواح، لو قسمناها التقسيمه ديت مش من حيث ان الروح دي بتختلف عن الروح دي، هي ارواح واحده كلها، لكن انا بقسمها على حسب الترتيب الاماكن اللي هتكون فيها الارواح. يعني ليس معنى الترتيب بتاع ده ان دي ارواح دي روح لها شكل دي لها شكل، لا، هي كلها الارواح واحده، لكن انا بقسمها من حيث الاماكن اللي هتكون فيها ارواح هؤلاء الاشخاص. ارواح الانبياء طبعا معروفه فين؟ في اعلى عليين في الجنه، ارواح الشهداء موجوده في حواصل طير خضر، ارواح المؤمنين تكون كالطير الذي يعلق في الجنه، ارواح عصاة المؤمنين يا اما انها تكون في اماكن بتعذب، او خلاص خلص العذاب بتاعها وبعد كده بتبتدي تنعم. وارواح الكفار معروفه انها في سجين في الارض السفلى في الارض السابعه، ربنا يا رب يعافينا وعافيكم. تجتمع كل هذه الارواح في البوق الذي ينفخ فيه اسرافيل عليه السلام، اللي هو الملك اللي ربنا سبحانه وتعالى هيئه للنفخ في الصور. سيدنا اسرافيل عليه السلام بتوضع الارواح كلها في البوق، وهذا البوق يسع السماوات والارض وما بينهما. شوف قد ايه هذا البوق يبتدي ينفخ فيه اسرافيل، وتوضع كل الارواح على البوق في البوق دوت، واذا بالارواح تتطاير وتملأ ما بين السماوات والارض، واذا بالحق سبحانه وتعالى وجل جلاله يقسم ويقول: وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح الى جسدي. يعني كل روح، خلي حضرتك بقى مليارات المليارات، يعني احنا دلوقتي عايشين على الارض دلوقتي قول مثلا 7 مليار واحد، ده فقط الانس، غير الملائكه غير الجن غير الطير غير الوحش غير الدواب غير كل بقى الكائنات دي كلها. تخيل حضرتك بقى 7 مليارات مثلا، والارواح دي كلها ما فيش روح تنزل في روح حد تاني، هي نفس الروح اللي كانت في جسدك هي نفس الروح اللي هترجع مره تانية للجسد بتاعتك. والا فلو اي روح تانية نزلت في الجسد، ما هو الجسد ممكن يحيا، لكن ربنا مقدر سبحانه وتعالى، وهذا من باب الإعجاز الإلهي، إن المولى عز وجل يقسم بعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسدي. حضرتك هتكون واقف في قبرك خلاص، وأنا واقف في قبر، كلنا واقفين في قبورنا خلاص، تم تخليق الجسد من هذه العظمة الصغيرة اللي هي عشب الذنب، تمام، من المطر اللي نزل تفاعل مع العظمة الصغيرة دي طلع الجسد مرة تانية. ومش بس إعادة الجسد بس هي الإعجاز، لأن في إعجاز أعظم من كده. المولى عز وجل حينما يتكلم عن إعادة الخلق فعايز يقول لك يعني ايه، يعني انت بقى يعني بتقول ان مش ممكن إعادة الخلق مرة تانية، لا ده في ما هو اعظم من إعادة الخلق ده بالمنظر وبالهيئة دي. قال جل وعلا: بلى قادرين على ان نسوي بنانا. يعني لو حضرتك مثلا كده قبل ما تموت، عفوا يعني مجازا، يعني لو عملت فيش وتشبيه، واخد بال حضرتك بصوابعك كده، وبعدين جيت ايه حطيت الفيش والتشبيه ده معاك في الكفن، وفضل الفيش والتشبيه يا سيدي معاك آلاف السنين في القبر لحد ما قامت القيامة، وطلعت بالفيش والتشبيه دوت، ورحت يوم القيامة في أرض المحشر وعملت فيش وتشبيه تاني، هتلاقي الفيش والتشبيه دوت مع التاني الاتنين واحد تيبيكال، ما يفرقوش ولا حتى خط واحد رايح ولا جاي، الاتنين زي بعض بالظبط. ليه ربنا قال كده؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانا. ده من قمة الإعجاز، بيقول لك هرجع لك بصمة صوابعك زي ما كانت، مع إن الجسد فانية وخلاص الجسد راح، وبعدين بقى ما فيش غير العظمة الصغيرة دي، ومنها يخلق الإنسان مرة تانية، وهرجعك بكل تفاصيلك وكل أوصافك وشكلك وجمالك أو خلقتك كلها على بعضها، وفي نفس الوقت إيه ببصمات صوابعك. وده قمة الإعجاز الرباني سبحانه وتعالى وجل جلاله، إن الله على كل شيء قدير. هؤلاء الناس جميعا خلاص تم الخلق، وبعدين بتنزل الأرواح، كل جسد تتزاوج معه الروح بتاعته، تنزل تخش في الجسد بتاعها، فيبتدي الانسان يبقى خلاص يرجع تاني كائن حي، ونبتدي كلنا الارض تبتدي تتشقق بقى، يوم تشقق الارض عنهم صراعا. خد بالك، شوف بقى، تخيل حضرتك ان الارض عماله بتتشقق، ومنظر عجيب جدا. والله انبتكم من الارض نباتا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. يبتدي الخروج بقى من القبر، ابتدى حضرتك وحضرتك وحضرتك وكلنا جميعا نبتدي نطلع من الارض، والله انبتكم من الارض نباتة. تبتدي كانك شفت حضرتك لما بيقول لك مثلا ايه في بعض قنوات الاعجاز العلمي، واخد بالك، ناشونال جيوغرافيك او الكلام ده كله، تحس تجيب لك مثلا صوره نبته معينه او زرعه معينه، ويجيب لك مراحل نموها، يجيب لك مثلا وهي ايه اتحطت بذره، وبعدين يجيب لك وهي ايه ابتدت تطلع يعني بتاع صغيره كده، نبته صغيره، وبعدين شويتين نبته تانية، شويتين نبته، وبعدين ابتدت تطلع، وبعدين تكبر، وبعدين تطلع زهور، واخد بالك، يقوم جايب لك هو اللقطه دي كلها في ثواني كده، وهي بتطلع ايه سريعا. هي كده الموضوع كده بالمنظر ده، حاجه بالمنظر شبه كده، يعني تلاقي نفسك طالع من الارض كده زي النبته، بس طالع من الارض كل واحد طالع ليه شكل معين وليه شبه معين وليه فعل معين. تلاقي وحضرتك طالع من القبر لسه، وهنطلع بقى على ارض المحشر، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. واحنا طالعين من القبر، تبص لقى حضرتك مثلا اللي على يمينك ده ما شاء الله طالع بيقول لبيك اللهم لبيك، ده مين ده؟ واحد مات وهو بيحج فيبعث يوم القيامه ملبيا. تلاقي اللي جنبك من الناحيه الثانيه واحد كده ما شاء الله العنق بتاعه طويل، ده مين؟ اطول الناس اعناقا يوم القيامه، المؤذنون. تبص لواحد الناحيه الثانيه ما شاء الله ماشي كده ووشه مشرق جدا، ده مين دوت؟ بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه، ده كان بيصلي الفجر والعشاء في جماعه في المسجد. يبقى بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه. بص لاقي واحد ماشي شق مايل كده عامل زي اللي عنده، ربنا يعافينا ويعافيك، شلل نصفي، ده مين؟ ده كان متجوز اتنين فكان بيميل لواحده من غير التانيه فما كانش بيعدل، فياتي يوم القيامه وشقه مائل. تلاقي واحد وهكذا، واحد وشه اسود خالص، ربنا يا ربي يعافينا ويعافيكم يا رب من سواد الوجوه. دوت مين دوت؟ ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، ربنا يبيض وجوهنا يوم العرض عليه يوم القيامه سبحانه وتعالى. هتلاقي مشاهد عجيبه جدا لما تقرا كتاب رحله الى الدار الاخره. انا مقسم الكتاب في المشاهد ديت لثلاث اقسام، مشاهد الكفار جيب لك جميع مشاهد الكفار هيطلعوا يوم القيامه شكلهم عامل ازاي، ومشاهد العصاه وجيب لك جميع مشاهد العصاه هيطلعوا شكلهم عامل ازاي، والمشهد المشاهد الثالثه مشاهد المؤمنين وجيب لك جميع مشاهد المؤمنين هيطلعوا من قبورهم عاملين ازاي. مشاهد عجيبه جدا وحاجات، ربنا يا رب يحسن ختامنا وختامك يا رب العالمين. فيجي يوم القيامه كلنا بقينا في ارض المحشر، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. خلاص وصلنا بقى لارض المحشر، وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسه. هنتحشر يوم القيامه على ارض بلساء بيضاء. لو حضرتك رميت ابره في ارض المحشر في وسط المليارات 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 اللي اجتمع فيها الانس والجن والملائكه والطير والوحش والدواب بكل المخلوقات موجوده في الارض دي، مفيش واحد طويل هيستخبى في وراه واحد قصير، لان ربنا قال وبرزوا لله جميعا، كلنا بارزين وظاهرين، فالقصير هيبقى طويل والطويل هيبقى زيه، الكل في طول واحد محدش هيدرى في حد، مفيش واحد رفيع هيتدرى ورا واحد تخين، الكل زي بعضه نفس اشكالهم بس كله زي بعضه عشان محدش يستخبى ورا حد. وبرزوا لله جميعا. مفيش في ارض المحشر شجر ولا حجر ولا بيت ولا جدار ولا نخلة، مفيش حاجة نتدارى وراها، أرض فاضية خالص عشان الكل ظاهر وواضح، عشان يبقى الكل كده إيه، محدش يظن إن هو هيستخبى. استخبى تروح فين؟ في يوم القيامة الكل واقف ومستني. يوم القيامة طوله بالظبط 50,000 سنة. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الأصل إن ده يوم استثنائي، الأصل إن يوم اللي عند ربنا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ده الأصل. الأصل إن الأيام عند ربنا اليوم بألف سنة، لكن اليوم ده كان استثنائي عشان فيه حساب وعشان أحداثه كتير قوي، فكان لازم نطول اليوم ده شوية، أو ربنا سبحانه وتعالى يعني يأمر بإن اليوم ده يطول، فيبقى طوله 50,000 سنة. بس يعد على المؤمن بقى أهل الإيمان والتوحيد حسب إيمانهم وحسب توحيدهم وحسب قربهم من ربنا وحسب طاعتهم لله وحسب اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في إنسان مش هيقف في أرض المحشر مش هيكمل أقول لك إيه، مش هيكمل 3 ساعات، وفي إنسان مش هيكمل يوم، وفي إنسان ممكن يقف 100 سنة، وفي إنسان ممكن يقف 1000 وممكن 2000 وممكن 5000، وفي إنسان مش هيفارق أرض المحشر إلا بعد 50,000 سنة. ومش شرط إنه يكون داخل النار على فكرة، وممكن يكون داخل الجنة ويسيب أرض المحشر بعد 50,000 سنة. ده مين دولت؟ عرفنا منهم صمت. ده مين؟ أصحاب الأعراف. أصحاب الأعراف ناس تساوت كفة سيئاتهم مع كفة حسناتهم، حسناته قد سيئاته بالظبط بالملي، لو كان عنده حسنة واحدة زيادة كان دخل الجنة، ولو كان عنده سيئة واحدة زيادة كان دخل النار، بس هو تساوت الكفتان. فيحصل ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى هيعاقبهم بعقوبة خاصة شوية، عقوبة مش عقوبة تعذيب بس هي برضه فيها تعذيب، هيعاقبهم بعقوبة الانتظار. ان هم يفضلوا واقفين على سور الاعراف 50,000 سنة، لحد ما اخر واحد داخل الجنة يخش الجنة، واخر واحد داخل النار يخش النار، ثم بعد ذلك يؤذن لهم بدخول الجنة. يبقى عقوبتهم الانتظار. حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى عن اهل الايمان الخلص اللي هو جاي واخد 10 على 10 برحمة ربنا مش بأعماله، مفيش حد يخش جنة بأعماله. وإن كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون، والسبب دوت ربنا هو سبحانه وتعالى اللي يسره لك. يعني ربنا هيأك وأكرمك وأنعم عليك وخد بإيدك ويسر لك الهداية، واخد بالك، وحبب إليك الإيمان وزينه في قلبك واستعملك في الطاعة ديت، فلما عملت الطاعة دي فقبلها منك فغفر لك فدخلك الجنة. شوف شوف رحمة ربنا بتحيطك من كل جانب ازاي، شيء عجيب جدا. فالإنسان في النهاية مش هيخش الجنة إلا برحمة ربنا سبحانه وتعالى. فالباقي هنا باقي السببية وليست باقي العوض. باقي العوض معناها إن أعمالي تساوي الجنة، لا مفيش حد أعماله تساوي الجنة. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، أفضل إنسان على وجه الأرض صلى الله عليه وسلم، يقول في الحديث اللي رواه البخاري: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لو ربنا ما تغمدنيش برحمته مش هخش الجنة. ده مين؟ ده سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، اللي ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك تخيل بيقول لك مش هخش الجنة إلا برحمة ربنا. يبقى من باب أولى بقى التعبانين اللي زي حالتنا، يبقى باب أولى نقول طبعا مش هنخش إلا برحمة ربنا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند مسلم، وقالها قبل ما يموت ب4 أيام، قال لك: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. احسن الظن بالله، خد بالأسباب واحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. في يوم القيامة لما نلاقي نفسنا في الأرض المحشر، أرض المحشر يعني الوقفة فيها صعبة أوي، لكن في صنف كريم احنا بنتكلم عنه دلوقتي، بس انت ممكن الموضوع يخلص كله في 3 ساعات في حدود كده، طبعا مش بقول بالظبط يعني، لان النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث اللي رواه الحاكم بسند صحيح: يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر الى العصر، المسافة لما بينهم 3 ساعات. بيقول يوم القيامة على اهل الايمان الخلص اللي جاي يوم القيامة 10 على 10، 10 على 10 مش أعماله بس، أعمال وإخلاص واتباع وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى، ال4 حاجات دولت، أعمال كويسة جدا جدا، إخلاص لله 10 على 10، ما ينفعش 9 من 10، ما ينفعش 99 من 100، ما ينفعش. ربنا ما يقبلش الإخلاص إلا 100%، ما يقبلش منك إخلاص بنسبة 99.9%، ما يقبلهوش الإخلاص، لازم يكون خالص خالص بمرة، ما ينفعش. شوف: من بين فرث ودم لبن خالص سائغا للشاربين. شفت المثال ده؟ عايز إخلاصك يبقى كده. خيال حضرتك في الدواب مثلا، في عزك الله في البقرة، في الجاموسة، في الشاة، الحاجات اللي هي بتحلب، بيبقى الفرث عزك الله الغائط هنا كده، والدم هنا كده، ومن ما بين الفرث والغائط، ما بين الفرث والدم يطلع اللبن، لا ياخد لون من الدم ولا ياخد ريحه من الايه، من الفرث، يطلع خالص. عمرك شربت لبن؟ عمرك حلبت لبن كده وشربته لقيت فيه لون دم؟ ما بيحصلش، مع انه خارج من بين الدم وبين الايه، بين الفرث. تخيل حضرتك، ونفس الحكاية، عمرك شربت لبن وشميت فيه رائحة عزك الله الغائط بتاع البهيمة؟ مفيش. هو شوف، هو ده بقى الإخلاص بقى، فلازم يكون إخلاص إن أنت تنقي عملك، تنقي عملك تماما من الرياء ومن النفاق ومن ومن وحب المحمدة والثناء والشهرة والظهور والثناء من الناس والكلام ده كله، لازم يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. فاذا يبقى اذا هو ده الاخلاص بقى، يبقى تقابل ربنا سبحانه وتعالى بعمل طيب جدا، في اخلاص، في متابعه، في حسن ظن بالله. في وسط بقى كل الناس اللي موجودين في ارض المحشر دول بقى، واخد بال حضرتك، يخلص الموضوع في 3 ساعات؟ يخلص الموضوع في 3 ساعات لو انسان فعلا جاي كده 10 على 10. بس في نفس الوقت الثلاث ساعات دولت سواء 3 ساعات او اكتر او اقل، هتكون بقى فيه سبع اصناف من البشر، من المؤمنين من اهل الايمان، هيكونوا في ظل عرش الرحمن. مين هم؟ ايه صفاتهم؟ هيبقى ترتيبهم عامل ازاي؟ كيف ينادى عليهم؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل القصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. تعالوا نشوف مع بعض السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. رقم واحد، امام عادل. إمام عادل دي تشمل حاجة كتيرة جدا، تشمل الإمامة العامة اللي هو أمير المؤمنين أو رئيس الدولة أو الحاكم أو الخليفة، أي حاجة يعني من إيه الإمامة العامة، رئيس دولة. هؤلاء من أوائل الناس اللي يكونون في ظل عرش الرحمن إن كانوا عادلين. إمام عادل. طب ليه خلاه النبي عليه الصلاة والسلام أول واحد؟ لانه بينتفع به عدد كبير جدا من الناس. لو امام عادل بيحكم دولة مثلا فيها 200 مليون 50 مليون، ال 200 مليون دول ينتفعوا بعدله، فالنفع به عظيم جدا. لذلك الامام احمد بن حنبل رحمه الله رحمه واسعه قال: لو كانت لي دعوات مستجابه لاختبأتها للسلطان. قالوا: لماذا؟ قال: لان بصلاحه تصلح الامه كلها. مساله مهمه جدا جدا. يبقى اذا إمام عادل، لما يكون الإمام عادل يكون من أوائل الناس اللي يكونوا في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. لذلك لما بينادى على الناس يوم القيامة في أرض المحشر، تخيل حضرتك إحنا كلنا واقفين حفاة عراة غرلا غير مختونين، وموقف صعب جدا جدا لا تتصوره، يعني بيفيض العرق يوم القيامة. عرق ده عرق ذنوب، مش عرق بقى شمس ولا بتاع، لا لا، عرق ذنوب. وعرق الذنوب سبحانك يا رب، منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ذنوبه ما كانتش كتيره، ومنهم من يبلغ العرق الى ركبتيه، ذنوبه اكتر شويه، في ومنهم من يبلغ العرق الى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجاما، يسكته العرق اسكاتا. حتى كلمه اللي بيحب ان هو يتأوه بيها عشان بس ايه يعني تفك عنه شويه كده الاحساس بالالم، ما يقدرش يقولها، لانه لو قالها العرق يدخل في جوفه. تخيل حضرتك في هذا الموقف العصيب بينادى على الناس عشان يخرجوا من دايره بقى ان هو الشمس بقى فوق الرؤوس. شوف تخيل حضرتك لما بيقولوا العلماء دلوقتي، يقول لك ان الشمس دلوقتي على بعد 93 الف مليون ميل، 93 الف مليون يعني 93 مليار تقريبا، خد بالك. ومع ذلك شوف لو الحر زاد شويه الناس ما بتبقاش طايقه نفسها. فتخيل بقى لما يكون يوم القيامه على مقدار ميل واحد، مش 93 الف مليون، لا ده ميل واحد، تكون الشمس ايه كما ورد في الحديث رواه مسلم، تكون كمقدار ميل. وبعضهم قال ان الميل ده مسافه الارض، وبعضهم قال لا ده مش الميل ده مسافه الارض، ده الميل ده مسافه اكتحال العين، يعني تشوف العين كده لما بتقفل كده هو ده الميل، خد بالك. يعني الشمس بقى كده، فحاجه طبعا. فلو قلنا حتى مسافه الارض، فطبعا الناس واقفه بقى في حر لا تتصوره، ناس هتموت، يكاد ان اجسامها بتغلي يعني، فاهم ازاي؟ فيوم القيامه بقى تخيل بقى لما ايه يتفتح بقى الايه هذا الخير العظيم، ان في سبعه هيتسحبوا كده من ارض المحشر، يتحطوا فين؟ في ظل عرش الرحمن. وقلت ما هماش سبع اشخاص، هما سبع اصناف من البشر. فتخيل بقى لما الملك بقى بينادي: اين الامام العادل؟ الامام العادل زي ما قلت لحضرتك تشمل الامامه العامه الكبيره، رجل رئيس دولة، رجل حاكم، رجل خليفة، رجل أمير مؤمنين، تشمل هذا. وتشمل لو واحد مدير في شركة مثلا، شركة فيها 1000 عامل وهو المدير وبيعدل بين العمال، ما بيفضلش ده على ده، وما بيظلمش ده ويعطي ده زيادة فوق، يعطي مثلا ده فوق حقه وده يظلمه وياخد منه حقه، فاهم ازاي؟ يبقى ده إمام عادل. لو انه ايه؟ لو انه عدل ما بين العمال. طب لو ما عدلش ما يبقاش امام عادل. يبقى ممكن ده يندرج تحت الامام العادل، اي نعم. واحد مدير مدرسه فبيعدل بين الطلبه، بيعدل بين المدرسين، يبقى امام عادل. واحد متجوز اكتر من واحده، متجوز 2 ولا 3 ولا 4 وبيعدل ما بينهم، امام عادل. اب وعنده 5 6 اولاد وبيعدل ما بين اولاده، امام عادل. مدرس في الفصل وعنده الفصل مثلا 42 تلميذ وبيعدل ما بينهم، امام عادل. وهكذا. كل من والله الله عز وجل على أناس فعدل بينهم فهو إمام عادل. لكن أعظمهم أجرا هو أصحاب الولايات الكبيرة، رئيس دولة، حاكم دولة، واخد بالك، أمير مؤمنين، خليفة، حاجات زي كده، خد بالك، هم دول بقى طبعا الأجر طبعا كبير خالص، يعني اللي هو إيه، لأن بصلاحهم بتصلح أمة عظيمة جدا. تخيل حضرتك لو إن مثلا 50 60 ألف داعية قعدوا يكلموا مثلا النساء في دولة واحدة فقط عن الحجاب وفرضية الحجاب وعن وعن، وبعدين ما شاء الله شوية التزموا شوية ما التزموش شوية لبسوا شوية لبسوا شوية وخلعوا الحجاب، شوف، فأنت عمال بتجتهد، وفي اللي بيقتنع وفي اللي مش مقتنع. لكن تخيل بقى لو حاكم دولة بقى مسلم ورجل عنده دين وطلع قال ربنا أمر بالحجاب، وقال جل وعلا يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، خد بالك، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. طيب، وبناء على هذا فأنا بقول لكل النساء المسلمين من بكرة مفيش واحدة تخرج من الحجاب. لو حاكم بقى مسلم قال كلمة زي كده، فتخيل لو كل بنت مسلمة لبست حجاب وكل امرأة مسلمة لبست حجاب، وما قالهاش على سبيل يعني فاهم ازاي، على سبيل، لكن هم بيحبوا الحاكم دوت ويسمعوا كلامه، واخد بالك، ولما بيجي كلمه من حد انت بتحبه بتسمع كلامه فهتنفذ الامر. فتخيل بقى لو كان الرعيه كلهم بيحبوا الحاكم دوت وهو امرهم ان هم البنات يلبسوا حجاب والنساء تلبس حجاب، فكل واحده تلبس حجاب يبقى في ميزان حسناته. شوف بقى، تخيل حضرتك وكلمته تسمع اكتر من 100 عالم ولا من 100 ألف عالم بيتكلم. عشان كده بصلاحه تصلح الامه كلها. فتخيل بقى احنا في ارض المحشر بقى، واين الامام العادل؟ فلان وفلان وفلان وفلان، يلا الارض يلا ايه ظل عرش الرحمن. ما شاء الله. طب دي فاتتك، فتقول ايه؟ ربما تكون الفرصه في اللي جايه. ليه ايه؟ اين الشاب الذي نشأ في عباده الله؟ فتقعد تكلم نفسك تقول ده الواحد عدى 50 60 سنة ولا 70 سنة وما فكرش أصلا يلتزم، عدتنا دي، واخد بالك. فهتلاقي الشباب اللي نشأت في عبادة الله ممكن ما يكونش كتير، ممكن يكونوا كتير حسب بقى ظروفهم. ربنا يا رب يهدي جميع الشباب المسلمين وبنات المسلمين. يبقى الشاب نشأ في عبادة الله دي مزية عظيمة جدا. انت لما ربنا يكرمك وتلتزم بدري وتبقى مقبل على الصلاة وعلى العبادة بدري، ده بيصل لك ان انت تكون يوم القيامه في ظل عرش الرحمن، يخلص الموضوع بدري ما شاء الله، مش هتكمل ساعتين ثلاثه تلاقي نفسك في ارض المحشر، خرجت بقى من دايره بقى العرق والشمس وجهنم ومش عارف ايه والكلام ده كله والمناظر الصعبه دي كلها والزحام الشديد والناس مش طايقه بعضها والصريخ والعويل والصوات فمناظر صعبه جدا لا تتصورها لا تتصورها. كل ده ربنا بيخلصك منه كده وتبقى في ظل عرش الرحمن، وفوق ده كله بقى تأكل الوجبة التي أعدها مالك الملك ومالك الملوك، اللي هي زيادة كبد النون، زيادة كبد الحوت، ثم تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدخل الجنة. الموضوع كله يخلص في أقل من 3 ساعات. طيب، ثم فاتتك بقى حتة إن أنت ما التزمتش وأنت صغير. وأجيال كتيرة جدا من اللي فاتت كان الالتزام كان أغلبه في الكبار في السن، لكن بفضل الله في اليومين دول بقى كان أغلب الالتزام في الشباب. فتلاقي الشباب الذين نشأوا في عبادة الله بقى هتلاقيهم يبدأوا من الأجيال اللي احنا شايفينها دلوقتي دي، هم دول أول جيل شباب يبدأوا يلتزموا هم صغيرين في السن، هم دول الأجيال اللي طالع الحمد لله ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب العالمين. طيب، شاب نشأ في عبادة الله ينادي المنادي يوم القيامة في أرض المحشر، أين الشاب الذي نشأ في عبادة الله؟ هتلاقي عدد ما شاء الله ما شاء الله رايح على ظل عرش الرحمن. فاتتك دي وأنت واقف بتقول إيه؟ يا رب تكون اللي جاي، يا رب يا رب تكون، يا رب يصل اللي جاي بقى اكون انا في ظل عرش الرحمن، لان انت واقف في كرب لا تتصوره. ربنا يفرج عنا وعنكم يا رب كربات الدنيا والاخره، ومن نفس عن مؤمن كربة من كربات الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامه. ده منفذ اهو برضه ليك اهو. وبعدين يعني من انظر معسرا اظله الله يوم القيامه في ظل عرشي يوم لا ظل الا ظله. انظر معصرا، ده شيء عجيب سبحانك يا ربي. تخيل حضرتك ان انت لو ان انت اقرضت انسان مبلغ مثلا، اقرضته مثلا 10,000 جنيه، بمجرد ما تقرضه ال 10,000 جنيه وانت في ساعتها كده في ساعتها كانك تصدقت عليه ب 5,000 جنيه. القرض زي كان سيدنا عبد الله بن عمر يقول لك القرض عندي احب الي من الصدقه. يعني انا لو معايا مبلغ اقرضه واخد تاني واقرضه واخد تاني افضل من ان انا اتصدق بيه. طبعا مش معنى كده انه يلغي زكاه المال، هو بيتكلم عن ايه؟ عن الصدقه النافله يعني، واخد بالك؟ ليه بقى؟ يعني انت لو اقرضت واحد 10,000 جنيه، فبنص الحديث ان اللي يتصدق على الواحد، على اي واحد مثلا صدقه، كانه اللي عفوا اللي بيقرض واحد قرض كانه تصدق عليه بشطر القرض، بنصف القرض. انا اديتك مثلا 10,000 جنيه قرض مثلا، ده سلف مثلا، هتدوني امتى؟ بعد 3 شهور. اتفضل يا سيدي، ادي 10,000 جنيه قرض، هم قرض حسن، مفيش اي فايده ربويه ولا الكلام ده كله، قرض حسن لمده 3 شهور. اديته 10,000 جنيه كاني تصدقت عليه حالا في لحظتها ب 5,000 جنيه. اسمع بقى الحته اللي جايه ديت، فكل يوم يمر عليا في ال 3 شهور دولت، كل يوم بيمر عليا كاني تصدقت عليه بنفس المبلغ. الله اكبر، لا ده موضوع عايز يتفهم. يعني انا اديت لحضرتك 10,000 جنيه لمده 3 شهور قرض حسن، حلو كده؟ اول ما تصدق، اول ما اقرضتك المبلغ دلوقتي حالا النهارده، ايه؟ الاثنين. اديتك المبلغ يوم الاثنين كاني دلوقتي حالا تصدقت عليك ب 5,000 جنيه. طيب من النهارده لحد 3 شهور، كل يوم يعني كام يوم؟ 90 يوم. في ال 90 يوم كل يوم يمر من ال 90 يوم كاني تصدقت على حضرتك بكل يوم ب 10,000 جنيه. 10,000 في 90 يساوي كام؟ يساوي تقريبا 900,000 تقريبا. انا معلش ما انا كنت ادبي فمش عارف الحسبه تيجي ازاي، لكن هي بالمنظر ده كده كاني تصدقت عليك ب 900,000 جنيه. طيب جه بقى ميعاد سداد الفلوس، خد بالك بقى من الحته اللي جايه دي الجميله دي. لو انا بقى جيت عند وقت السداد قلت لك فين الفلوس؟ قلت له والله لسه ما ربنا ما يسرهاش، ممكن بس نظره الى ميسره، يعني ممكن تديني مهله تانية لمده مثلا شهر؟ اقول لك يا سيدي لا مش شهر، خد كمان 3 شهور. انظرت معصرا في اللحظه دي بقى، شوف انا بقى تصدقت عليك بحوالي 900,000 جنيه بالقرض ال 10,000 جنيه دول، تمام كده؟ فلو انا بقى انظرتك لمده 3 شهور كمان، اخد حاجتين. الحاجه الاولانيه ان بعد كده في المهله الثانيه كل يوم يعدي عليك او يعدي عليا كاني اقرضتك ضعف المبلغ، يعني كاني اقرضك كل يوم 20,000 جنيه، مع ان انا اقرضتك 10,000. 20,000 جنيه في 90 يوم كمان، شوف يساوي قد ايه. جيت بقى في المره الاخيره، واخد بالك، رحت قلت لك ايه؟ خلاص انت طالما معكش فلوس بقى، انا ايه؟ انا متنازل عن المبلغ ده. فالنبي عليه الصلاه والسلام لك ايه؟ يقول لك من انظر معصرا او وضع عنه. انظرتك يعني اجلتك، يعني اجلتك ان انت هتدفع المبلغ ده بدل النهارده مثلا، لا خليه كمان بعد 3 شهور. انظرتك اديتك انذار كده، ايه يعني؟ نظره الى ميسره، تمام؟ او وضعت عنك، قلت لك خلاص يعني ايه؟ يعني انا بصراحه شايفك معذور، فاعتبر يا سيدي المبلغ صدقه او اعتبره من زكاه مالي، اذا كان هو ممن يستحقون ايه؟ زكاه المال. قال لك لو عملت كده اظلك الله عز وجل في ظل عرشي يوم لا ظل الا ظل. يبقى الموضوع مش متوقف بس على السبعه دول، لا ده في ناس تانية كتيره هيكونوا في ظل عرش الرحمن غير السبع اصناف دول. طيب نادى المنادي يوم القيامه، وانت لسه في ارض المحشر، اين الشاب الذي نشا في عاده الله؟ طب دي خرجت مننا، خرجت من ناس كتير جدا، يعني ممكن يكونوا التزموا في سن متاخر ولا حاجه. طيب اللي جاي بقى، قال بقى متعلق بقى، شو بقى انت بقى بتقول يا رب اكون في اللي جاي ده، عشان انا ايه؟ نفسي اخلص من الزحام والشمس والحر والتعب والعرق والمآسي، واقف عريان وحران. اين الرجل الذي قلبه معلق في المساجد؟ الله، شوف كلمة معلق، كأن القلب ده عامل زي النجفة اللي متعلقة في سقف المسجد، وقلبك سايبه في المسجد. رحت صليت ما شاء الله، وانت خارج ما خدتش قلبك معاك، سايبه في المسجد، فقلبك او جسمك محترق وتعبان ومتأذي ومش عارف اقول لك ايه، وزهقان، ونفسك خرجت من صلاة الظهر، الحمد لله صليتها، خرجت مشتاق جدا لصلاة العصر اللي لسه بعد ساعتين او ثلاثة، واخد بالك ليه؟ لان قلبك متعلق في المسجد، فرايح اول ما تخش المسجد كأن رجع لك قلبك مرة تاني. شوف التشبيه الجميل اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيقوله، ورجل قلبه معلق في المساجد، واخد بالك؟ ما قالكش مفروش في المسجد، ما قالكش ملقى في المسجد، قال لك معلق، والتعليق لا يكون الا في السقف. طب معلق ليه؟ علشان ما تقدرش تاخده معاك، عشان تفضل سايبه دايما كده في المسجد، عشان يفضل دايما كده قلبك ايه؟ مشتاق الى بيت الله سبحانه وتعالى. زي قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب الي من دنياكم الطيب والنساء، لكن الاجمل من كل ده قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ارحنا بها يا بلال. كان اذا حزبه امر صلى الله عليه وسلم كان يفزع الى الصلاة صلى الله عليه وسلم. واستعينوا بالصبر والصلاة فانها لكبيرة الا على الخاشعين. طيب، رجل قلبه معلق في المساجد، كم واحد؟ كتير جدا ما شاء الله، في ناس كتير قلبها معلق في المساجد ما شاء الله، يخلص الصلاة مشتاق للصلاة اللي بعدها، تخلص الصلاة اللي بعدها مشتاق للصلاة اللي بعدها، وهكذا يفضل كده قلبه معلق في المساجد. ده من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. المساجد ده ليها أوتاد، فيها أوتاد. آه فعلا، يعني إحنا ياما كده كنا في المساجد كده، كان في ناس معينة كده تلاقيه ما شاء الله أول من يدخل المسجد وآخر من يخرج منه. تلاقي مثلا صلاة الظهر مثلا الساعة 12، تلاقي الراجل ده من 11 ونص في المسجد، خلصنا الصلاة وكلنا مشينا وهو لسه قاعد بيذكر ربنا، وقاعد يقرأ قرآن، قاعد يستغفر. ناس قلوبها متعلقة في المساجد، يصلي المغرب يقول لك أبو هروح ليه؟ أقعد في المسجد كده المغرب العشاء، أصلي أقرأ قرآن أذكر ربنا، واخد بالك؟ ويفضل قاعد من المسجد للعشاء يصلي. صلى العشاء يقعد لك شوية بعد العشاء، صلى الفجر نقعد لحد الشروق ونذكر ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين نصلي ركعتين الضحى، ويكتب لنا حجة وعمرة تامة تامة، في الثواب وليس في الإجزاء. وهكذا قلبه معلق في المساجد. المسجد ده بيت كل تقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي. المسجد ده بيت ربنا سبحانه وتعالى، وانت لما قلبك يتعلق ببيت ربنا سبحانه وتعالى، فربنا حق على المزور أن يكرم الزائر. المولى عز وجل حقه أوجبه على نفسه ولم يوجبه عليه أحد. أنت بتزور ربنا سبحانه وتعالى في المسجد، فربنا بيكرمك سبحانه وتعالى. طيب، ورجل إيه؟ أين رجل معلق قلبه معلق في المساجد؟ عادت منك. طيب، يجي بعدها بقى النداء اللي بعدها، والمنادي بينادي، وكلنا واقفين في أرض المحشر، في أرض المحشر والناس كلها واقفة حفيانة وعريانة وتعبانة ومخنوقة. أين رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرقا على ذلك؟ فين الإنسان اللي أنت حبيته في الله؟ دايما كنت بقول لإخواني، كلمة بحبك في الله بقت كلمة الحب في الله عموما بقت كلمة مستهلكة، بقت لفظ كده بيتقال بسهولة والناس مش عارفة قيمته. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه جاله واحد فبيقول له: إني أحبك في الله. تخيل الموضوع ما عداش كده بسهولة، يعني يقابلنا ناس كتيرة في الشوارع مثلا، في أي مكان: السلام عليكم، أنا بحبك في الله، سبحانك يا ربي. الكلمة هو لو يعرف معناها مش هيقولها إلا لما يكون فعلا هو صادق فيها. سيدنا معاذ بن جبل الراجل بيقول له: أنا بحبك في الله. فسيدنا معاذ كأن يعني عارف، حصلت حالة كده عجيبة جدا، قال له: آه الله الذي لا إله إلا هو. فالراجل قال له: آه الله الذي لا إله إلا هو، يعني عايز بيقول له: والله العظيم بتحبني. فالتاني قال له نفس المعنى: آه والله العظيم بحبك. كأنه عايز يقول له: معقولة؟ طب بجد أنت بتتكلم بجد؟ طب والله العظيم أنت بتحبني؟ يعني طب والله أنت صادق في إن أنت بتحبني؟ فقال له: آه والله. قال له: أبشر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتحابون في جلال الله يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والمولى عز وجل ينادي يوم القيامة: أين المتحابون فيا؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظله. يا سلام، أحيانا يقابلك واحد في الشارع: السلام عليكم يا شيخ فلان، ازي حضرتك؟ والله العظيم انا بحبك في الله، اقسم بالله انا مش مصدق نفسي، والله العظيم. ويقعد يقسم لك بالله يجي مثلا 20 مره انه بيحبك في الله: جزاك الله خير سيدي، احبك الله الذي احببتني فيه، ربنا يجمعنا واياك في الجنه يا رب، يجمعنا واياك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. وحب يفيض من وجه هذا الانسان لدرجه لا تخطر على قلب بشر، انت واقف قدامه مش مصدق نفسك ان الراجل ده بيحبك الحب ده كله. وبعدين فجاه طلب منك كلمة تليفونك، فبتقول له: والله أنا ظروفي الصحية لا أستطيع أن أنا أرد يوميا على 2000 مكالمة، فيعني بيجيني آلاف المكالمات يا أخي العزيز، ربنا يعز حضرتك، وأنا مفرغ وقتي للدعوة والدروس والكتبي ومحاضراتي و فلو تعذرني ربنا يبارك فيك. الوش يتقلب في لحظة 360 درجة، بعد ما كان بيحبك في الله بقى يكرهك في الله. فتقول له: الله، هو انت مش لسه دلوقتي كنت بتقول لي والله العظيم انا بحبك في الله؟ الحب راح فين؟ ما انت مش عايز تديني تليفونك. يعني انت بتحب انسان وبتكرهه عشان رقم تليفون، ولاءك وبراءك عشان موبايل؟ ده حب ايه الجميل ده؟ عشان كده معاذ بن جبل قال له: الله الذي لا اله الا هو، انك بتحبني في الله؟ يعني انت فعلا بتحبني في الله؟ الله بيحبك في الله. عشان كده بقول لكم بقت كلمه مستهلكه، بيبقى نفسنا نعرف قيمه الحب في الله. انت مش متصور يعني ايه كلمه بحبك في الله. الكلمه دي لو تستشعرها وتعرف قيمتها فعلا فعلا، اخوك المسلم ده لازم تحبه في الله. ايه اللي يمنعني ان انا احبه في الله؟ لازم احبه في الله. يجمعني بيه اصول الايمان والتوحيد والعقيده، وديننا واحد وربنا واحد ونبينا واحد وكعبتنا وقبلتنا واحده وديانتنا واحده وصلاتنا واحده ومسجدنا واحد، يعني قلوب. انما المؤمنون اخوه. عشان كده محتاجين ان احنا نجدد النيه، ان احنا لما بنحب بعض بنحب بعض فعلا في الله، مش عشان موبايل ولا عشان مصلحه ولا عشان فلان مشهور ولا فلان مش مغمور ولا عشان فلان وراه مصلحه ولا عشان بقدم السبت عشان الحد. خلي حبك لله، خليه خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، عشان يوم القيامه تبقى في ظل عرش الرحمن، يوم لا ظل الا ظله. الحديث ان شاء الله يتواصل معنا الحلقه القادمه ان شاء الله، نتكلم عن بعض الاطلالات الجديده عن هذا الحديث. اسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم تحت ظل عرش الرحمن بهذا الحب الذي يكون بيننا ان شاء الله، يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والله العظيم بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.